وكانت كانت كلامه فيه وجود وتحقق وثبوت المفهوم في الجملة الشرطية. أما الجملة الشرطية هل لها مفهوم أم ليس لها مفهوم؟ هل هناك مفهوم للجملة الشرطية أم ليس لها مفهوم للجملة الشرطية؟ المرحوم السيد الخوئي يقول أنا أنفصل عن البقية وأنفصل عنهم باعتبار أن إثبات المفهوم لا يتحقق ولا يمكن أن نحققه إلا من خلال اختلاف المبنى أو المبنى الذي أنا أذهب إليه، وهو المبنى في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية والفارق بينهما والمعنى ومعنى الجملة الخبرية والإنشائية الذي أذهب إليه. أما ما ذهب إليه الجمهور والمشهور من أن الخبر هو ثبوت الشيء في الواقع، ثبوت النسبة في الواقع وعدم ثبوتها، وأن الإنشاء هو إيجاد المعنى في الخارج، فهذا بناء على هذا الأمر لا يمكن إثبات الشرط للمفهوم للجملة الشرطية. الآخرون قالوا لا، يمكن أن نستفيد وأن نتمكن من إثبات الجملة من إثبات المفهوم في الجملة الشرطية حتى على ذلك المبنى. وذكرنا المحقق الآخر رحمة الله عليه سلك طريق الانصراف، الإطلاق الانصرافي، أنه هذا الإطلاق إطلاق وهذه العلية ينصرف إلى أكمل الأفراد، وأكمل الأفراد هو العلية المنحصرة، وجرى النقاش في ذلك وناقشه يعني أغلب من تأخر عنه ناقش فيما ذهب إليه مرحوم الآخر. المرزا النايني رحمة الله عليه قال لا، قال نحن نتوسل من خلال الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة. خب كيف يكون ذلك؟ يقول في القضايا الشرطية، القضايا الشرطية لها ظهور في التقييد، لأن المتكلم في القضية الشرطية الفرض أنه في مقام البيان، لما كان في مقام البيان فجاء بهذه الجملة التي فيها ترتب وتقييد، وإلى الآن هذا الظهور متفق عليه، أن المتكلم يكون في مقام البيان، وأنه في مقام البيان جاء بطرح جملته وحكمه وما يريده من خلال الجملة الشرطية. الجملة الشرطية أكو فارق بينه وبالجملة غير الشرطية، ليش هذا الفارق؟ وين هذا الفارق؟ في التقييد وفي التعليق أو الترتب اللي موجود بين المقدم والتالي، وهي خصوصية الجملة الشرطية. خب نجي لنا هذا القيد الذي جعله المتكلم تارة يكون قيدا تكوينيا، وهذا الترتب الذي جعله المتكلم تارة يكون ترتبا تكوينيا عقليا، كما في إن رزقت ولدا فاختله، فلا أشكال أن هذه الجملة وهذه الشرطية لا تكون، ليس لها مفهوم. لماذا؟ لأن هذه الشرطية تكون مسوقة لبيان الموضوع. فإذا بدأ من أي نقطة؟ بدأ من نقطة أن الجملة الشرطية لها ظهور في التقييد، لها ظهور في التعليق، لها ظهور في الترتب، وكون هذا في مقام البيان. إجينا إلى هذا القيد، تارة هذا القيد يكون قيدا تكوينيا، وهذا الترتب يكون ترتبا عقلي، فحينئذ هذه الجملة لا تكون لها مفهوم، كما في إن رزقت ولدا فاختله، وفيدا هذا خرج على عن محل كلامنا. أما إذا أجينا إلى الجملة يكون هذا التقييد تقييد جعلي، وصدر من المتكلم بحكم مولويته، يعني المتكلم بحكم مولويته وأنه يأمر وينهى، فصدر هذا التقييد وهذا الترتب بهذا الأمر. معناه شنو؟ معناه أن المولى كان يتمكن أن يصدر هذا الحكم من دون قيد، كان يتكلم أن يتمكن أن يصدر هذا الحكم من دون قيد، فهو مع كونه في مقام البيان كما هذا هو الفرق أصدر حكمه مع هذا القيد، يعني هذا القيد له دور في تحقق هذا الحكم. معناه أن هذا الحكم لا يتحقق بنحو مطلق، لا يتحقق هذا الحكم بنحو مطلق، وإنما بنحو وجود قيد له. الكلام وين يصير؟ الكلام أن هل يوجد مع هذا القيد قيدا آخر؟ هل هناك قيد بديل عنه يمكن أن يقوم مقامه؟ لو لا، فلاحظ من وين انطلق. انطلق إلى أن هناك ظهور للجملة الشرطية في القيد، في التقييد، وظهور لها في الترتب. والمولى في مقام البيان فعندما قال إذا زالت الشمس صلي، هذا معناه أن المولى في مقام البيان لم يجعل وجوب الصلاة وجوبا مطلقا، وإنما جعله مع وجود قيده. ليش؟ لأن ظهور الجملة الشرطية في التقييد والمولى في مقام البيان، فلا يريد الوجوب المطلق للصلاة، وإنما الوجوب المقيد وهو بزوال الشمس. غايته يأتي التساؤل، يأتي التساؤل أن هذا الوجوب المقيد بزوال الشمس يمكن أن يكون له قيد آخر يشترك معه، ويمكن أن يكون له قيد بديل، يعني بدل الزوال قيد آخر يأتي بدل الزوال حتى يكون وجوب الصلاة يتحقق وجوب الصلاة. فإذا كان في مقام البيان ولم يذكر قيدا آخر يشترك مع هذا القيد، أو لم يذكر قيدا بديلا عنه، فهذا اللي نسميه الإطلاق في مقابل الواو أو الإطلاق في مقابل أو، نتيجة مقدمات الحكمة، نتيجة تنفيذ كوني في مقام البيان ولم يذكر شرطا آخر، ولم يذكر شرطا آخر، فحينئذ هذا يدلنا على أنه يريد هذا الشرط، ويكون هذا القيد هو قيد انحصاري، وهذا معناه العلية المنحصرة. فنتيجة الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة أن المولى في مقام البيان، أن الجملة الشرطية فيها تقييد، فيها تقييد، فيها ترتب، فيها تعلق، وهذا مسلم به الأمر الأول اللي هو الأمر الوضعي مسلم به. غايتها أن هذا القيد تارة يكون قيدا تكوينيا عقليا مع العلاقة به، يكون شرطية مسوقة لبيان الموضوع، وتارة هذا القيد لا جعلي اعتبار من المولى لمولويته يعتبر هذا القيد. فنجي نسأل حينئذ هذا القيد، بما أنه قيد إذن لا يريد تحقق الحكم بلا قيد، بل لابد أن يكون هناك قيد لأنه في مقام البيان. فإذا كان هناك قيد فهذا القيد إما أن يكون قيدا بديلا له أو قيدا آخر معه، يعني إما يشترك معه بالواو أو يشترك بأو، يكون بديلا عنه عدلا له، ولكونه في مقام البيان ولم يذكر شيئا، لأن هذا يأتي إلى مقام الإثبات، هذا مقام الثبوت. مقام الثبوت نشوف أن المولى حكمه مطلق، وجد قيد أو لا يوجد، أو يكون حكمه مقيد، وهذا الحكم المقيد تارة بهذا القيد الانحصاري وتارة لا ينحصر به. لما نجي إلى مقام الإثبات، ظهور الجملة الشرطية في التقييد يجعل أن هذا الحكم ليس مطلقا وإنما مقيدا. في مقام الإثبات وجود واو وشرط آخر يحتاج إلى بيان زائد، وجود أو وشرط بديل يحتاج إلى بيان زائد. ففي مقام الإثبات عندما لم يذكر البيان الآخر ولم يذكر هذه الخصوصيات الإضافية، نستفيد ماذا؟ نستفيد الانحصار بهذا القيد، وهذا هو المفهوم حينئذ، بمعنى أن الحكم ينتفي إذا انتفى هذا القيد. فاستفادتنا للانحصار وللمفهوم يكون من خلال تمامية مقدمات الحكمة. ويقول هذا نظير عندما نقول أن إطلاق الصيغة يقتضي الوجوب التعييني في مقابل الوجوب التخييري، لأن الوجوب التخييري معناه أنه يوجد عدل له، الوجوب التخييري معناه أنه هل هناك عدل وشيء يقوم مقامه ويكون وافيا بالغرض أو ماكو؟ هذا العمل وهذا الشيء يكون وافيا بغرض المولى، هل هناك شيء آخر يفي بغرض المولى يقوم مقامه؟ هذا يحتاج إلى بيان زائد. فإطلاق الصيغة ماذا يقول؟ أنها تفيد الوجوب التعييني في مقابل الوجوب التخييلي. فيقول هذا الكلام نفسه ما نقوله في الوجوب التعييني والتخييلي. فهنا أيضا إطلاقه، هنا أيضا نقول بنفس أن من خلال تمامية مقدمات الحكم والإطلاق في الجملة الشرطية نستفيد الانحصار ونستفيد المفهوم، ويكون هذا لازما بينا بالمعنى الأخص، يعني لازم هذا المنطوق ولازم هذا المعنى. صاحب الكفاية يقول بأنه الوجوب التعييني والوجوب التخييري يختلفان سنخا. بأي معنى؟ يقول الوجوب التعييني هو أمر صدر من المولى، هذا الفعل وهذا الشيء لوحده يفي بغرض المولى، فهو سنخ وجوب بحيث أنه لا يكون، يعني هذا الوجوب وهذا الفعل يحقق غرض المولى. في الوجوب التخييري هذا الفعل هذا غرض المولى يتحقق بأكثر من فعل، وتارة هذه الأفعال لها جامع وتارة ليس لها جامع، يعني مرة يكون لها جامع كلي فهذا الجامع الكلي هو اللي يحقق وهذه أفراد لهذا الجامع، وتارة هذه الأفراد التخييرية ليس لها جامع. فعندما لا يكون لها جامع معناه أن سنخ الوجوب أن غرض المولى هو نحو غرض يمكن أن يتحقق بهذا أو هذا أو هذا، أما في الوجوب التعييني أن غرض المولى هو نحو غرض لا يتحقق إلا بهذا الفعل. فيقول هناك سنخان من الوجوب في التخييري والتعييني، هناك سنخان من الوجوب، وهذان السنخان حينئذ السنخ الثاني يحتاج إلى مزيد بيان بخصوصية فعدم ذكرها حين نستفيد من الإطلاق الوجوب التعييني. أما في الوجوب المشروط ما عندنا هكذا أمر. سنخ الوجوب وجوب الصلاة في حالة هذا القيد وفي حالة القيد الآخر على حد سواء، لا نفترض أن سنخ وجوب مخالف حتى نقول الدلالة على ذلك السنخ تحتاج إلى وجوب إلى مؤونة زائدة. هذا السنخ يقول هذا عندما يكون هناك سنخان، عندما يكون سنخان من الوجوب نحوان من الوجوب، هذا الوجوب وهذا الوجوب، بحيث هذا الوجوب يحتاج إلى بيان زائد مختلف عنه. يقول لازم أنبه إن هذا النحو من الوجوب اللي هو يختلف عن هذا النحو من الوجوب لازم أنبه على أن أريد هذا، يحتاج إلى بيان زائد. لكن لما يكون الوجوبان واحد سواء كان بهذا القيد أو كان بقيد آخر نفس الوجوب، مو أنه وجوب ثاني وجوب مغاير كما في وجوب التخييري والتعييني، فحينئذ هذا حينئذ ما راح يكون ما يحتاج إلى بيان خصوصية زائدة حتى يكون بذلك الأمر. فيقول إجا قال الوجوب التعييني والتخييري اللي أنت مثلت فيه هذا لا يثبت، وهذا التمثيل والتنظير به غير تام وغير صحيح. المرزنائيني يقول نعم كلامك صحيح إذا إحنا كنا نفكر في الإطلاق من جهة الوجوب يعني الجزاء، مرة إحنا نريد الإطلاق من جهة وجوب الصلاة، لكن إحنا الإطلاق نستخدم إطلاق الشرط المقدم. مرة أنت تقول أن إطلاق الوجوب يختلف سنخا بين التعيين والتخييري ولا يختلف سنخا بين هذا الوجوب مع هذا القيد أو هذا الوجوب مع القيد الآخر، يعني السنخ الوجوب لا يختلف. مرة يكون كلامنا في إطلاق الجزاء ونفس الحكم وهو الوجوب ونريد نستدل به، ومرة لا يكون إطلاقنا من خلال نفس الشرط. هذا الشرط نقول أن العرف يستفيد ترتب بين الجزاء والشرط، وهذا يستلزم تقيد هذا الجزاء بوجود هذا الشرط. هذا اللي يستلزمه في غير القضايا التي تكون مسوقة لبيان الموضوع. حينئذ إذا كان هذا التقييد، يعني حينئذ نجي نقول هذا التقييد إذا كان واحدا، وإذا كان هذا التقييد مشتركا، التقييد المشترك يختلف عن التقييد الواحد، سنخا يختلف، أو التقييد الذي له عدل غير التقييد اللي ما له عدل. إحنا الإطلاق ليس إطلاقا في نفس الوجوب، حتى تقول الوجوب الثابت هنا نفس الوجوب الثابت هنا نفس الوجوب الثابت هنا، ما عندنا اختلاف فيه. يعني الآخر شنو قال؟ قال أن الوجوب إذا اختلف سنخ وجوب مع سنخ وجوب آخر، فالدلالة على هذا المراد هو سنخ الوجوب الثاني يحتاج إلى بيان زائد. لكن لما يكون سنخ الوجوب هنا مع هنا ما كفر، وجوب الصلاة هنا ووجوب الصلاة هنا، وجوب الصلاة مع الزوال ووجوب الصلاة مع قيد آخر، ما فرق بيناتهم، هي وجوب الصلاة. نقول هذا صحيح، لكن كلامنا مو في إطلاق الوجوب وإطلاق الحكم، كلامنا في إطلاق الشرط، أن هذا التقيد الذي فهمه العرف، تارة العرف يفهم تقيد واحد، لأن العرف فهم التقيد ما بين الشرط وبين الجزاء، أكو تقيد، أكو تعلق، أكو ارتباط. هذا التقيد تارة يكون تقيدا واحدا، وتارة ماذا؟ يكون تقيد بشيئين، والتقيد بشيئين سنخا يختلف عن التقيد الواحد. التقيد بسنخين يختلف عن التقيد بواحد، يعني التقيد بشيئين سنخ تقيد يختلف عن التقيد بشيء واحد. أكو عندك شيء تقيده بألف، وأكو شيء تقيده بألف وباء، أن يكون له قيدان سنخ تقيد يختلف عن التقيد بماذا؟ بقيد واحد. فيقول إحنا نريد نستفيد الإطلاق في هذا الأمر، أن هناك تقيد استفاده العرف وهناك ترتب استفاده العرف. هذا الإطلاق يفيدنا أن هذا القيد هو قيد واحد وليس قيدين، أو يكون له بديل. مريد ننطلق أن الحكم والجزاء والوجوب هو سنخان من الوجوب أو سنخ واحد، الذي ينفعنا أن هذا التقيد وهذا القيد علة منحصرة وقيد منحصر، هذا الذي ثبته. فإحنا نثبت الانحصار من جهة ماذا؟ من جهة القيد، مو من جهة أن الوجوب سنخان. أنت في حينئذ إذا كان سنخان أنت تكمل بالإطلاق، فهنا نعمات عندنا. سنخ التقيد إذا كان قيدا واحدا يختلف عن سنخي إذا كان هناك قيدين أو كان له بديل. فإذا كان هناك سنخان حينئذ لما يكون في مقام البيان ولم يبين القيد الآخر، لأن هذا السنخ يحتاج إلى بيان زائد، فلما لم يبين هذا البيان الزائد ولم يذكر الإشارة إلى السنخ الآخر من القيد من هذا القيد، حينئذ هذا معناه هو الانحصار. فيرد المرحوم الآخر بهذا الرد، أن الإطلاق الذي نريد أن نستفيده هو إطلاق ليس إطلاق من جهة الجزاء كما أنت افترضت في الجواب، وإنما هو إطلاق من جهة الشرط. نعم إطلاق من جهة الجزاء ما ممكن باعتباري أنه لا يختلف سنخا هذا الوجوب والحكم. أما عندما نأتي إلى الإطلاق من جهة الجزاء من جهة الشرط، يعني إطلاق من جهة القيد والتقيد الذي يستفيده العرف من الجملة الشرطية، وهذا اللي يفيدنا. فلذلك قل من الممكن أن نستفيد، يعني نظل متمسكين بالإطلاق الذي تفيده الجملة الشرطية. المرحوم السيد القائي يقول ما ذكره المرزا النائمي خلاصته يفيدنا الإطلاق من جهة مفهوم القيد وليس مفهوم الشرط، يعني أي قيد راح يكون إلى مفهوم. وهي النتيجة. النتيجة اللي راح نوصل لها من الزنائيني أن القيد ليس ذكره عبثيا. القيد فهم العرف هذا القيد. نجي نقول هذا القيد حينئذ القيد منحصر أو غير منحصر. فإذا كان القيد على هيئة الوصف، أكرم زيدا العالم، هو بالعالم أيضا قيد. ما قال أكرم زيدا مطلقا. العرف فهم القيدية في العالم، فحينئذ إن فهم القيدية في العالم انطبق على نفس الحكي اللي جيت قلته، بالشرط أن هذه القيدية تارة قيدية منحصرة وتارة غير منحصرة. فعندما غير المنحصرة تحتاج إلى بيان زائد، فعندما لم يذكر البيان الزائد يفيد الانحصار، فنقول للوصل مفهوم تلتزم به. إذن من وين يجي يقول ما ذكرته ينفع في إثبات المفهوم لكل قيد راح نسميه مفهوم القيد؟ ما جبت لنا في شيء خاص بالشرط، أنت تعال جيب لنا شيء خاص بالشرط. هذا الشرط هو العلة، هذا الشرط بخصوصية ما ذكرته يعم كل قيد، فراح يجي عندنا مفهوم اسمه مفهوم القيد، وهذا مفهوم القيد موجود حتى بالوصف. ولا تلتزم بثبوت المفهوم للجملة الوصفية، ولا تلتزم بثبوت المفهوم للجملة الوصفية. فهذا حينئذ هذا الإشكال الأول على ما ذكره المرزا النائيني رحمة الله عليه. بلي
نقض
بلي يكون هذا نقض عليه. ثم رده لإشكال الآخر باختلاف السنخ وعدم اختلاف السنخ هو في أن التقييد تارة يكون قيدا واحدا وتارة يكون قيدين. هو إذا كان قيدا واحدا أو قيدين هذا اختلاف في السن. إحنا التقييد اللي استفاد العرف يعني العلية على حسب كلامه، لو سيد الخوي يروح على العلية يقول أنتم تقولون أن التقييد في الجملة الشرطية هي العلية، هذه العلية استفادها العرف، اجينا بالاطلاق اللي يثبت ماذا؟ العليه المنحصره. صحيح. خب الانحصار اذا كان قيدين او كان قيدا واحدا، الجهه التي اقتضت هي جهه العليه، وجهه العليه واحده ما بيختلف صدقيه. مثل الوجوب، الوجوب تقول وجوب واحد كان هذا القيد او هذا القيد، الوجوب صدق واحد، العليه ايضا صدق واحد، العلية سنخ واحد، يعني سواء كان هناك قيدان أو كان قيد وقيد بديل العلية واحدة. العلية الثابتة بين المقدم والتالي في حالة كونه واحدا أو في حالة كونه متعددا أو له بديل يعني بأو أو بالواو، العلية الثابتة علية واحدة، سنخ واحد من العلية، ما فرق، مو سنخان من العلية. قيدان نعم قيدان غير قيد واحد، لكن احنا شو نريد؟ العلية الانحصارية، هذه العلية الانحصارية هي علية واحدة سنخها واحد سواء كان اثنين او قيدين او قيد واحد. فهذا الجواب الحل. يقول له انت الذي ذكرته في جواب المرحوم الاخر، المرحوم الاخر انطلق ان سنخ وجوب مع سنخ وجوب، فلما يكون سلك وجوب واحد حينئذ بعد ما يحتاج إلى بيان زائد، فلذلك لا يكون لها مفهوم. أما هنا أنت جيت تصورها سلخين، فلما سلخين هذا السلخ الثاني يحتاج إلى بيان ثاني، بيان زائد، لما ماكو بيان زائد لأن بيه خصوصية زائدة، لما ماكو خصوصية زائد ماكو بيان زائد، ماكو بيان لهذه الخصوصية الزائدة، فنكتشف الإطلاق. يقول الإطلاق وين نكتشفه؟ لازم نكتشفه بالعلية، أن هذه العلية اللي موجودة هنا سواء كان قيد واحد أو علية موجودة شيء في قيدين، هاي العلية تختلف بينهما ولا لا؟ ما تختلف، سنخ واحد. فلما يكون حينئذ سنخ واحد من العلية، حينئذ الإشكال الآخر يكون تاما، يكون الإشكال الآخر تاما. إذن معناه شنو؟ طيب بكلام آخر معناه يقول بأن القضية الشرطية تفيدنا هكذا، أن الحكم الثابت ليس ثابتا لطبيعي الموضوع، يعني ليس الوجوب ثابتا لهذا الفرد، وإنما فيه قيد. هسه الكلام شنو؟ أن الوجوب ثابت لزيد، وجوب الصلاة ثابت، هذا دوما؟ لا، مو دوما، مقيدا. زين، هذا القيد له، هذا القيد له، هذا القيد له، هذا القيد، الجملة الشرطية أفادت هذا القيد، شلون تنفي هذا الوجوب عن القيد الآخر لو القيد البديل؟ وهذا نريده بالجملة الشرطية. الجملة الشرطية كلما أفادتنا ماذا؟ أفادتنا ماذا؟ أن ما عنده وجوب مطلق، وجوب مطلق للصلاة ماكو، صحيح ماكو وجوب الصلاة بنحو مطلق، دائما وجوب الصلاة مقيد. زين، هذا وجوب صلاة الظهر مقيد بزوال الشمس، أكو له قيد آخر؟ هذا اللي هذا 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 اللي هذا اللي يقول الانحصار، هذا اللي يقول الانحصار، لعله هناك قيد آخر. شلون نقدر نفيه؟ الذي فهم فقط أن الوجوب ليس مطلقا وإنما مقيد. أما هل هو قيد واحد، قيد هذا بدل هذا؟ هذا هو الانحصار، وهذا لا نستطيع أن نثبته من خلال الإطلاق ومقدمات الحكم. لذلك هذا الإطلاق الذي ذكره المرزا نائيني محل كلام ولا يقبل به المرحوم الآخر. لذلك يرجع المرحوم السيد الخوئي يقول بأنه لا ينفع في الخروج من هذا الإشكال إلا تعالوا بدلوا مبناكم في الخبر والإنشاء، أما على مبناي في الخبر والإنشاء فالطريق سالك ومعبد وما بأي مشكلة. هذا ما ذكره المرحوم السيد الخوي، لكن طب أقوى ما تتم لهذا الكلام إن شاء الله.
كان مثلا هنا يدعي عدم وجود اختلاف في سلقية العلة المركبة والعلة البسيطة أو التي لها بديل، لو فقط يريد يثبت من خلال الأخلاق هو يريد يثبت الحصار.
خب جيد،
فيريد يثبت الحصار، يجي الشيخ يجي المرحوم الآخر.